أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك وصلي اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا ولا يزال في أشرف العناوين وهو الحكمة، وهي في الله عز وجل من صفاته التي تفترق عن العلم وتفترق عن السيطرة كما ذكرنا فيما مضى، وإليها ترد مفردات شريفة جدا، فمن مفرداتها العدل وقد تكلمنا فيه، ومن مفرداتها أو من مفردات العدل فلسفة الأشياء الصادرات من الإنسان. أعيد: إن الله عز وجل بقدرته جعل لك قدرة، وإن الله تعالى بلطفه كلفك فجعلك عاقلا تستحق الخطاب، ولما كنت عاقلا مخاطبا كنت مثابا ومعاقبا، والمثيب والمعاقب هو الله تعالى بحكمته وبعدله، هو كلف ولا يظلم، وحكمته تفرض التكليف أيضا، فأنت مكلف. عرف العقل ذاتك أنها مكلفة، فعرفت أنك واجب الشكر لله عز وجل، واجب عليك أن تشكر الله تعالى، وأوجب العقل عليك إطاعته عز وجل. فهل تتمكن أنت يا ابن آدم من فعل الأشياء، أم أن القدرة في أولها وتاليها لله عز وجل؟ أوليست القدرة للرب سبحانه؟ أوليس هو القادر المهيمن العزيز الجبار؟ فما قدرتك أنت على الأفعال؟ فلسف لنا صدور الأفعال منك. نحن ندرك بعقولنا أن أفعالا تصدر منا، وأن حركات ننشئها، وأن أفعالا تنسب إلينا، وأن الله عز وجل طلب ورفض، فرض ورفض، أحب وكره لي ولك أفعالا نحن مكلفون بها من باب الشكر، الشكر له سبحانه وتعالى على كل نعمة، ونسأله تبارك وتعالى دفع كل نقمة. إذن هو كلفنا عز وجل، وتكليفه لنا هو شكرنا له. يعني أنت كيف تشكره عز وجل؟ أفضل أنواع الشكر له الشكر لله، أن تطيعه، أن تمتثل أوامره، هذا هو الشكر له سبحانه، أن تتأدب بين يديه وأن لا تتجاوز ساحته. شكره كما أراد، والشكر هذا يعني علم الفقه، علم الفقه يعني ما يحرم وما يجوز، ما يجب وما يجوز، ما يجب وما يحرم، هذا يسمى أفعال المكلفين. علم الفقه موضوعه أفعال المكلفين. شو هو موضوع علم الفقه؟ شو يعني؟ يعني كل حركة تصدر مني ومنك لله فيها حكم. يعني صلي، يعني قم بحركات الصلاة. صم، يعني اجتنب حركات ما. حج، يعني قم بأفعال ما. الطلاق والزواج والشراء والبيع والصلاة والصوم والخمس والزكاة والسلام والرفض والجهاد والنوم، كل هذا أفعالك. هذه أفعالك، حط في بالك، ليس لله، ليس من واقعة إلا ولله فيها حكم. يعني الله عز وجل ما تركك هملا، ما أهملك، هو أقدرك على الحركات والسكنات ونمقها لك، شو يعني نمقها لك؟ يعني أعطاك فيها تنميقا وتنسيقا، قال هذه الحركة حسنة، هذه الحركة بذيئة، هذه الحركة أحبها، هذا الفعل أكرهه. فالله عز وجل أحب إيمانا منا وكره كفرا منا. والحق أن الحب والمكروه، المحبوب والمكروه عنده عز وجل هو صدور وعدم صدور أفعال منا. واضح؟ جميل. نحن مكلفون بإصدار وبعدم إصدار لأفعال، فإذا نحن مطالبون بأن تنسب إلينا أفعال وأن نجتنب أفعالا أخرى. واضح المقدمة هذه؟ سؤال على قدر هذا الكون: الأفعال الصادرات منا نحن الفقراء، هل لنا قدرة عليها؟ نجد في ذواتنا ومن ذواتنا نجد أن أفعالا تصدر من غيرنا وهو الله عز وجل ولا اختيار لنا فيها أبدا، فكيف تنسب إلينا الأفعال؟ أولها ميلادك، وثانيها مماتك. أنت تشاورت لما ولدت؟ حدا شاورك؟ من شاورك ومن استشارك في ميلادك وأرحامك وأبويك وإخوتك؟ مجبور. على لونك وصنفك؟ مجبور. على بيئتك وبلدك؟ مجبور. الميلاد وما يحيط به إجبار، إجبار. والممات وما يحيط به إجبار، أليس كذلك؟ ما استشرنا عندما خلقنا ولا نستشار عندما نرحل، لله الأمر من قبل ومن بعد. نجد من أنفسنا هذا. إذن حماقة أن نقول إن كل ما في الكون تحت سيطرة ابن آدم، لا أبدا. فالميلاد وحيثياته والرحيل وحيثياته هو فعل غيرك أصلا. لكن مع هذا تنسب تلك الحالتين إليك، تنسب تينك الحالتين إليك. فيقال أولد فلان ولدا في ساعة كذا ومات فلان. هو عن جد مات، هو أميت، بس يقال مات فلان. ولد ومات، أولد فلان وفلانة فلانا، يعني عن جد أولدوا، مش بس فعل الإنسان نسب إلى الإنسان، ومات فلان. أقول فما بين هاتين الحالتين أفعال، فهل هي لنا أم علينا؟ مثالها: من حين سعة الميلاد أو قدرتك على الأفعال إلى حين سعة الرحيل أو آخر قدرتك على الأفعال، أفعال وحركات وسكنات وهي محط التكليف، من ضرب وقيام وقعود وأكل وشرب وزواج وطلاق و و و و و هذه أفعال، هل هي كأخويها كأختيها، إجبار فيهما ولا اختيار بينها وهي تنسب إليك؟ كيف نسب إليك الموت وقيل مات فلان؟ نسب إليك الأكل عندما أكلت وقيل أكل فلان، وصلى فلان، ومرض فلان، وضرب فلان. إذن الأفعال تنسب إليك، رمى فلان، فيحتار الإنسان كيف يوصف الحالات في الدنيا، كيف يوصف حالاته في الدنيا، أهي تحت سيطرته أم هي خارجة عن سيطرته أصلا؟ بعبارة علمية وهي محط الخلاف بيننا وبين غيرنا، الأفعال الصادرة منا المنسوبة إلينا، هل لنا القدرة عليها أم نحن أدوات يحركنا فيها الغيب؟ يحركنا فيها الغيب، نحن وسائل ووسائط تحريك لغيرنا، تماما كالطبيعة يحرك كلها كلها، وهكذا. وتمضي الكائنات معدة، وكل عضو من أعضاء الكون، كل عنصر من عناصر الكون يتحرك إلى ما سير له، إلى ما سير له. هذا بحث يسمى الإنسان مسير أم مخير، هل هو كباقي عناصر الطبيعة تأتي غيمة إلى أختها، تأتي حرارة إلى قطرة ماء فتبخرها، تأتي رواسب فتتقلص فتتمعدن فتصير حديدا، هل عناصر كلها في الكون يعد بعضها بعضا، مخلوق ومخلوقات تسير لما سيرت له، ونحن المخلوقات المبعوث إليها التكليف، هذا المخلوق الشريف اللطيف المسمى بالإنسان، ونحن كهذه العناصر في كوننا، يؤثر غيرنا فينا ونؤثر في غيرنا من غير اختيار، تشرق الشمس من غير قرار من غير اختيار، وتحرق النار من غير اختيار، ونتوالد ونحيا ونموت، ويولدنا غيرنا ولا اختيار لنا في هذه الأمور كلها، كما جاء إلي أبو ماضي ولا يدري من أين، ومضى ولا يدري من أين، ثم يفنى ولا يدري كيف. هيك يعني هي، إنه من أين جئت وأنت إلى أين ولما فعلت، وهل يصح منك الاستفهام وهل يصح عليك الاستفهام؟ شوفوا يا أحباب، هالسؤال الكبير على قدر الدين وعلى قدر الكون، وهو محط العناية من قبل السماء في فلسفة الأشياء. فالسؤال هكذا، هل الإنسان مخير في أفعاله أم مسير؟ هل هو مجبور أم له إرادة؟ هل أن أفعاله كلها كميلاده ومماته، أو إن الأشياء والأفعال في الكون تفترق بين أشياء وأشياء؟ فالاحتمالات ثلاثة: واحد، إننا مجبورون جدا، إننا مقهورون كالأحجار، كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها، فليس للإنسان في وجوده إلا الإطاعة لأمر أعمى، ويمكن فيه يقول لك إلا الإطاعة لطبيعة عمياء ليس لك فيها اعتراض ولا يسمح منك اعتراض، فأنت والأحجار سواء. طبعا ليش جبت هذا المثال؟ حتى أمهد لك تبشيعه، إنه بشع جدا، قبيح جدا. إذا استعزت عندك الفكرة أن الإنسان والأحجار سواء، حط الإنسان والهواء سواء مثلا، يعني أنه هكذا، أو أنك السيد المسيطر، الحر المستقل، المتصرف في الأشياء، القاهر للكائنات، وأنك ما تشاء تفعل، وأن ما يصدر منك هو بملء إرادتك، وليس معك شريك فيه أبدا على الإطلاق، إن شئت فعلت، وإن شئت تركت، إن شئت تزوجت، وإن شئت سقطت في الرذيلة، إن شئت أكلت، وإن شئت اجتنبت، إن شئت صليت، وإن شئت سقطت في الرذيلة، كل الصالحات وكل الطالحات بين يديك، فافعل ما تشاء، فالكون طوع يمينك، فأنت السيد الأول والأخير، والهواء والأحجار طوع يمينك واليسار. هكذا أنت حلو هذا المعنى الخطاب الرائع، هذا اللي يحتاج إلى تصفيق من جميع الذين يتحللون مش يتحررون. الإنسان حر، لا من رب ولا من طبيعة ولا من شريعة ترعاه، هو كل شيء مخير، مش بس مخير، هو سيد الخيار، يفعل ما يشاء. هذا النفس وما تهوى، مدلول العقلاء قاصر جدا. ليه؟ مجنون. من قال هذا كان أسخف من أخيه الأول. خيو الأول شو قال؟ قال إن الإنسان مقهور مجبور فهو الحجر سواء، ما إله في الأمر شيء. كيف إجا هيك راح وبينهما عالشكل. تعرف يعني عالشكل؟ مثل الأول والأخير. هذا سخيف محدود، يعني سخيف علميا. الثاني براق بالأول، براق، إنك السيد، إنك الحر، إنك المختار، إنك ما تشاء فعلت، إنك 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 أمهلك بالإنكات هذه كلها. وقف. هذا القول بالمجهر العلمي مثل أخيه بالسخافة إن لم يكن أسخف. ليه؟ لأنه هذا عاطفة، هذه أمنيات الإنسان، يتمنى الإنسان أن يكون حرا قادرا قاهرا لا مسيطر عليه. صح؟ طاقته، انفتاحه، أمله، شهوته، آماله تطوق أن يفعل قدرته غير المحدودة، لكنه محدود. تلك أمانيكم، هكذا يتمنى، هكذا يشاء. قدرتي غير، طاقتي غير محدودة. صح، حط حد منها علميا وبالوجدان، إلا أنك محدود، تريد ولا تتمكن، تشاء ولا تفعل، وتشاء وتفعل. إذن ليس لك خيار مطلق، فأن تكون أنت أنت الأول وأنت أنت الأخير، هذا ضرب من الخيال. سلام ورحمة الله، هذا ضرب من الخيال، فهو علميا وتحت المجهر أسخف من الأول، إن لم يكن أسخف فهو بمستواه. هذا الثاني شو يسمى؟ الاختيار. وأي اختيار؟ الاختيار المطلق، لا شريك لك في إرادتك، ما حدا شريكك في رأيك. وهذا إذا بتسمعه هلأ على مستوى الشارع الخطابي، إيه؟ الإنسان هو الحر، هو سيد الكون، ما حدا بيشاركه في رأيه، ما حدا شريكه في خياره، لكنه علميا، علميا محدود مقهور، فلا خيار لك ولا اختيار بين يديك. هذا الاحتمال الثاني. إذن لا أنت والحجر سواء، ولا أنت لا شريك لك في خيارك. رح يطلع عندك بالوجدان قبل البرهان إن أشياء نقهر عليها قطعا، وإن أشياء نفعلها قطعا. هناك من الأشياء التي لا شريك لنا فيها، كالرذيلة والفضيلة، فمن زنى فقد شقي، ومن ترفع عن الرذيلة فقد سعد بملء إرادته. وكل العقلاء، التفتوا، وكل العقلاء في نتائج أو في معطيات العقل العملي، كل العقلاء يتفقون على ثوابه وذمه، على مدحه وذمه. ولما السجون؟ ولما المحاكم؟ ولما العتاب؟ ولما العقاب؟ ولما الثواب عند كل العقلاء؟ وبنفس الوقت العقلاء كلهم يجمعون على أن على حسن السجون وعلى عدم المحاكمة في ميلة أخرى. أنت لماذا أسود؟ لازم نحاكمك. ما في عاقل لا يعاقب على الذكورة، ولا يعاقب على الأنوثة، ولا يعاقب على الطول، ولا على القصر، ولا على الكم الذهني، ولا على الكم العضلي. كل العقلاء بشوه بناتج عقلهم العملي، بناتج العقل العملي، بأحكام الفطرة اللي يتفق عليها أفلاطون والفارابي والأنبياء جميعا والملاحدة والمتدينين، كل الكون يتفق بما هو عقلاء على إن أشياء يعاقب عليها الإنسان وإن أشياء لا يصح اللوم فيها، لا يصح اللوم فيها. فإذا كل العقلاء يجمعون بشو؟ بناتج عقلهم العملي، بناتج عقولهم العملية، على أن أشياء بملء إرادتنا وبها العتاب، وعلى أن أشياء لا سبيل لنا فيها ولا نلام عليها، واللوم عليها ظلم. ليه؟ لأنها فعل غيرك، فكيف تعاتب على فعل غيرك؟ ليش ما عندك إلا أخوين أنت؟ بدنا نحاسبك لأنه ما عندك إلا أخوين، بدنا نحاسبك لأنه ما عندك إلا إخت. هذا بقانون العقل العملي مرفوض، بل بقانون العقل النظري ممنوع، ظلم. شاء أن تكون عقلية ولا عقلية ذاك إليك. إذن الاحتمال الثالث أننا نسبر، نسبر يعني نستقرئ، نعمل استقراء، نعمل اختبار مجهر للأشياء في الكون المحيط بنا، الصادر منا، المؤثر فينا والمؤثر من والمؤثر منا، نعمل مجهر اختبار، فنجد الأشياء على صنفين، نجد الأشياء على صنفين، صنف خارج عن دائرة العتاب. ليه؟ لأنه خارج عن دائرة السيطرة، وصنف آخر تحت سيطرتك فتذم وتمدح عليه وتثاب وتعاقب به. عند من؟ عند جميع العقلاء إلا الأشعريين وإلا المعتزلة، عند جميع العقلاء صنفان من الأشياء. صنف يقبح العتاب فيه، العتاب يعني المحاسبة، اللوم أصلا، وبس تقول يقبح اللوم يعني يقبح المدح كمان. ما شاء الله عنك، والله العظيم انك انت شو طويل، احسنت، ما شاء الله، وما شاء الله اذا انثى، ما شاء الله إذا. لا يلام وبالتالي لا يمدح. دائرة من الصنفين خارجة عن قانون المدح والذم. ليه؟ لانها فعل غيرك. في فعلك. وصنف، ولذا الطبقية ممنوعة والتصنيف ممنوع والعرقية تحت قدميك، وهذه ما قالها إلا سيد الخلق والخلق، إذا النبي صلى الله عليه وآله، لكله أخلاق بل هو مؤسسها وإليه ترد الأخلاق. مرة من المرات عبر هذا التعبير الحقوقي اللي لازم الكون كله يطيع ويركع بين يديه. النبي ما بيعبر تعابير قاسية إلا لقلع أو لاستفزاز فطري من بني الإنسان، فكان تعبيره هكذا: العصبية تحت قدمي، العصبية تحت قدمي. التعبير الحقوقي الرائد، يعني لو كلفني ما كلفني، أنا المعلم، أنا النبي، أنا المؤدب، أنا الرسول، اللي جاي وقول إياك ثم إياك أن تعاتب أو تحاسب أو تثيب أو تعاقب على ما ليس لك أو ما ليس له. وهي شو العصبية؟ الحمية يعني، العربي، العجمي، الهاشمي، الأموي، الأبيض، الأسود، الأصفر، الذكر، الأنثى، كلها ساقطات مردودات على أصحابها، لا تخضع لقانون الثواب والعقاب ولا لقانون المدح ولا لقانون الذم. إذن العرقية عند العقلاء المتمدنون، عند العقلاء المتمدنين، عند العقلاء الراقين، لا تذم عليها ولا تمدع عليها، وليست خاضعة لقانون الثواب والعقاب العرقية. ولذا عندما تطور البشر، ما أدري إذا تطور ولا ما تطور، عندما تطور البشر سن قوانين معاقبة تمييز العنصري، ممنوع التمييز العنصري، لا التمييز الفئوي ولا التمييز العنصري ولا التمييز إلى آخره، وهذه كلها العصبية تحت قدمي، والناس سواسية كأسنان المشط. هذه ما قالها إلا المشرع المعظم صلى الله عليه وآله، الناس سواسي كأسنان المشط. طيب فندرك نحن العقلاء، قلت لك مين العقلاء؟ كل العقلاء إلا اللي أخذ بأحد الاحتمالين. ندرك نحن العقلاء من ملحدين ومسلمين وشيعة وسنة ومنذ آدم إلى يوم الدين، أن في الكون أشياء تقسم إلى ما خرج عن تحت السيطرة ولا ثواب فيها ولا عقاب، فنحن مقهورون عليها، مجبورون عليها. وإذا بتتحسس من كلمة مقهورون ومجبورون، قل خارج عن قانون السيطرة، خارج عن قانون الثواب والعقاب. هالقد ليس ذما أن أقول أنت مجبور على الرحيل من الدنيا وأنت مقهور على مجيئك للدنيا، هذا ليس ذما، هذه الطبيعة. هذا لأنه طبيع مطبوع عليه عنصرك الكوني، فهو خارج عن مدحك والثواب وعن ذمك والعقاب أبدا، حمكم الله، ورحيلك كذلك. فإذا أنت أمامك وثيقتين، ما إلك فيهن، أنت بين الوثيقتين تقسم الأشياء وتقول وثيقة الميلاد وثيقة الوفاة، يعني بين الوثيقتين أفعال تصدر منك وتنسب إليك. إذن نجد أن الأشياء من مبداها إلى منتهى تقسم إلى هاتين الدائرتين، حتى بين الوفاة وبين المجيء والرحيل كمان الأشياء على قسمين. شفت لك شيء قانون إلا قانون يثيبك حيث تتنفس، يثيبك حيث تنمو، يعاقبك على قصورك البدني أو قصورك الذهني. إذن في الأشياء ما بين الدفتين، ما بين الموثيقتين، أيضا قسمان، اختياري وغير اختياري. مثاله مرضك وعافيتك، ولا تمدح ولا تذم عليها، خارج عن السيطرة. إذن كل الأشياء التي تصدر فيك وهي من غيرك، تصدر فيك يعني تحل فيك وهي من غيرك، هي خارج عن سيطرتك، مثل عافيتك ومرضك. إذن حتى الأشياء ما بين الموت والحياة كمان تقسم إلى ذات القسمين، إلى نفس القسمين، مرورا بي وصولا إلى الحب والكره من الأفعال، من الصفات الفعلية. انت ليش تميل الى الاكل الفلاني؟ ليه تثاب تعاقب عليها؟ لماذا تكره اللون الفلاني؟ لما لا تنجذب اليه؟ خلاص كمان ضمن الدائرتين. اذن افعالك حتى التي تراها من احاسيسك هي بذات القسمين، تميل ولا تميل، فلا تذم ولا تعاقب. لولا الاسماء اصدق الامير عليه السلام في كل شيء، وقوله المنسوب إليه، ولولا الأذواق لكسدت السلع في الأسواق. أذواق تميل الناس وترفض وتفرض وتحب وتكره. نعم، ما تحبه وتكرهه أيضا على صنفين، محبوب غرائزي ومحبوب بمقدمات. ما كان محبوبا غرائزيا من خانة المجبور، ما كان محبوبا بمقدمات تطالب به وتعاتب عليه. مثل على ذلك، أحب الخمر حتى صار من إدمانه بمقدماته، ولا بالأصل هو ما كان يعرفه، كان إذا قيل أمامه الخمر ما تصور معناه أصلا. إذن هذا غير مسألة أنك مجبول على حب الأكل الفلانية أو مجبول على كره اللون الفلاني. إذا في مقدمات، المقدمات اختيارية، الأفعال بنفسها النتائج ما عادش تسأل عنها، إذن كل الأشياء منك وفيك تقسم إلى هاتين الدائرتين، فلا أنت والحجر سواء، وإذا بدك تهضمها قلت لك أنت والهواء سواء، ولا أنت السيد المستقل القادر القاهر، أنت بين هاتين الحالتين، في أشياء أنت والهواء سواء، وفي أشياء أنت السيد المستقل. فبحق لا جبر ولا حجر ولا اختيار ولا أنك مختار، الأمر بين الأمرين. وإلى هذا ترد إحدى مقالات مدرسة الإمامية، مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الحالة الأولى تسمى جبر، الحالة الثانية يعني سلب الاختيار المطلق، وأنت والأدوات سواء مثل ما شرحنا بالبداية. الحالة الثانية تسمى الاختيار، تفويض. التفويض شو يعني التفويض؟ يعني إن الرب القادر بقدرته قد جعلك قادرا ولا يتدخل بك، فوض إليك أن تتصرف كما تشاء، أنت السيد الأول والأخير، هذا اسمه التفويض. مدرسة أهل البيت عليهم السلام قالت لا جبر كما ذهب إليه الأشعري، ولا تفويض كما ذهب إليه المعتزلي، إنما هو أمر بين أمرين. ألا ترون بالوجدان أن والعقلاء معكم بالإجماع حسن السجون، حسن السجون على شيء وقبحها في شيء، وما السجون سوى قانون المدح والذم، إن أشياء تطالب بها وإن أشياء لا تحاسب عليها، فالأشياء صنفان. هذا معنى ندركه بالوجدان، بل نزيد ولعن الله يزيد. تفسير آخر لمقالتهم عليهم السلام في مدرسة أهل البيت عن رفض الجبر المطلق والتفويض المطلق بتفسير آخر أرقى ذهب إليه بعض أعاظمنا وصرح به السيد الخوئي رحمه الله. يقول لا جبر ولا تفويض في كل مع، طبعا أنا أنقل المعنى بمضمونه، أنقله بتصرف، أنقل الرأي بتصرف. يقول لا جبر ولا تفويض، الأمر بين الأمرين بكل معانيه حسن، بس فيه ناقص وكامل، كل ما شرحتموه كمال بس مش كل الكمال، جود بس مش كل الجود. ظني يعني السيد الله يرحمه أن الإمام عليه السلام يشير إلى عين التقسيم اللي قسمتموه إلى الدائرتين، بس الدائرتين مش في الأشياء، الدائرتين مش في الأفعال، هذا صحيح، هذا لا يختلف عليه طفلان، مش أشعري ومعتزلي، طفلان لا يختلفان عليه، كل من له أدنى حس يدرك أن أشياء تجبر عليها كالميلاد والوفاة والمرض والصحة وأشياء تحت اختيارك. مش إلى هذا يشير الإمام ويبني عليه قاعدة الدين كله، لأنه لهون سيرد معنى الدعاء ومعنى القضاء والقدر ومعنى الصدقة ومعنى العبادة ومعنى طول العمر ومعنى قصر العمر، ترد الأشياء في القضاء والقدر إلى هذا أيضا، ترد الأشياء كلها إلى هنا، فعليها بناء الدين. ولهذا قلت الحكمة أشرف العناوين، وهي بقدر الدين كله بل بقدر التكوين، لأنها لما وكيف. فيقول إن كل شيء، إن كل فعل من أفعالك فيه اختيار وإجبار، كل فعل من أفعالك فيه اختيار وإجبار، تقسيم صحيح، بس مش في الأشياء، في الشيء الواحد، في الشيء الواحد أنت مختار تماما من جهة وأنت مجبور تماما من جهة، فلا جبر في الشيء نفسه مطلقا ولا اختيار في الشيء نفسه مطلقا. أنا رح أعطيك أمثلة، طبعا مش عم بذكر كل الكلام اللي أنقله الآن هو كلام العظماء، لا بس أشرح. مثلا ينسب الشيء إليك وأنت لم تباشره،
لكنك أصدرت أمره.
مثلا أصدرت أمرا لولدك أو لعبدك وغلامك أن يفعل كذا وكذا
ففعل.
الناس لما بدأت حاكم مرة تحاكم الغلام بقولوا له يا قاتل ليش قتلت، ومرة بروحوا لعند الآمر بقولوا له يا قاتل لما قتلت، لما فعلت. النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة،
لا
أفراد المسلمين فتحوا مكة، فتحوها بالمباشرة وفتحها بالتسبيب. سبب الفتح: الطبيب عافى المريض من مرضه.
صح،
أصلا لولا فلان كان مات فلان. نسبة العافية إلى الطبيب تماما. وين تشافيت من مرضك؟ عند فلان. نسبة الصحة، صحة فعل من الأفعال، الشفاء فعل من الأفعال، ينسب إلى الطبيب تماما وينسب إلى الدواء تماما وينسب إلى المباشر تماما وينسب إلى العنصر المراقب تحت عملية الجراحة تماما. واحد بالمباشرة وآخر بالتسبيب، والتسبيب على أصناف.
بشيك
إذن كل الأفعال الصادرات منك نسبتها إليك فيها تدقيق، مرة مباشرة ومرة بالتسبيب. مثال آخر: أحيانا ترى ما كتبت تقول ما شاء الله القلم خطه جميل، ومرة ما تقول ما شاء الله كتابتك جميلة خطك جميل، هذا مش خطي، هذا خط القلم قطعا. فنسبته إلى القلم حق، ونسبته إلى اليد التي خطته حق. فنسبته إليك صواب، ونسبته إلى أداتك صواب. مديت عصا طويلة وفتحت فيها الباب، من فتح الباب؟ كيف فتح الباب؟ بالعصا أو أنت؟ نفس الشيء. اقرأ معي قوله تعالى: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت يا رسول الله لما خرجت، هذا يوم الهجرة مش هيك؟ هذا يوم الهجرة المبارك، 1 ربيع طبعا بن أوسين، من زور الحكام وتزوير التاريخ أن الهجرة كانت في 1 محرم، إنما الهجرة كانت في غرة ربيع، في أول ربيع الأول. قول من هذا؟ هذا قول البخاري في صحيحه، وهذا قول العقلاء من العلماء أو العلماء من العقلاء، فليرجع إلى البخاري حيث يصرح في صحيحه بأن الحاكم الثاني أراد ابتداء في مواثيق وتواريخ رسائل الملوك وصار منهم، فاحتار كيف يختار، فكل أدلى بدلوه ممن حضر، وكان من بينهم أبو الحسن أمير المؤمنين علي عليه السلام، فأشار عليه قال: اكتب من هجرة النبي. يترجم البخاري ويكمل ويقول: اكتب من هجرة النبي وهي غرة ربيع، وهي غرة ربيع، فمضى التاريخ عليه غرة ربيع. ليش ذكرت هذا المعنى؟ تقول إنه الآية الشريفة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لها أكثر من تفسير. واحد من التفاسير أن النبي صلى الله عليه وآله لما أحيط به ليلة الهجرة، في عندك اسم آخر ليلة الهجرة يعادلها في المنقبية، شو نسميها؟ ليلة المبيت. طبعا هذا الرجل العملاق المظلوم علي عليه السلام له في كل منقبة فاردة، أصلا هو فارد في المناقب، بس له مجهولية تماما، مجهول القدر عليه السلام. فالهجرة هي لعلي عليه السلام كما هي للنبي، فتنسبها لأي منهما. فيوم المبيت بات النبي، بات الأمير عليه السلام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار محدقون ببيته، فخرج من بينهم صلى الله عليه وآله متمتما بسم الله عز وجل على حصيات أو على تراب، قرأ عليها قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم نفخ حوله عليه السلام وقال: شاهت الوجوه، ورمى التراب على رؤوسهم فما تحسسوا له أبدا. فنزل قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. على كل حال، أو أنها في معركة، كيف كان؟ فما رميت إذ رميت، التعبير البليغ الرائع بالآية الشريفة، نسبت ونفت. فيك تقول أنت ما رميت، هذا نفي، أقول لم ترمي أنت إنما رمى أخوك، بس أنا شو بقولك؟ ما رميت حين رميت، يعني أنت رميت بس مش أنت الرامي. اجمع بينهما قبل ما تصير أشعري وتحتار كيف تختار. إذا سألت الأشعري شو أدلتك على أنه أنت مجبور، بيقولك من محمدنا وبالنازل كلنا مقهورون مجبورون. لا، قول حتى محمد: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صح، هذا الله عز وجل ينفي رميا من محمد صلى الله عليه وآله، ينفي رميا منه. وين؟ قال باللسان العربي الفصيح: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يثبت أن الله رمى. إلو قبل ما تأخذ هذا المعنى، أنت شفت كيف الله عز وجل نسب ونفى؟ فإذا هذا تناقض. إذا كان لسان عربي فصيح فكن فصيحا لمرة واحدة. بيقولك إذا أطعت عن هذا، شوف قوله تعالى: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما نسب إليهم المشيئة. وما تشاءون يعني صحت المشيئة منك، بس مش بالكمال والتمام، وصح الرمي منك بس مش بالتمام والكمال. إذن لا تكن أشعريا معطلا. معطل يعني مؤجر، مش مأجور، مؤجر لعقلك في تفسير الآية أو الآيات. بنرجع فنقول: صحة فتح الباب بنسبتها إليك ولا لعصاك على حد سواء، كتابتك وكتابة قلمك سواء، الأشياء فيها بنفسها، كل فعل بنفسه له جنبة صدور منك وله جنبة سيطرة عليك. حركت يدك فالحركة لك، بس أنت تعلم بأنك لو كنت مشلول الحركة لما تمكنت من رفع يدك. الشل والتحريك قدرة من؟ قدرة غيرك، قدرة غيرك. إذن بعبارة أوضح، أنا حركت يدي نزولا وصعودا، ما رميت إذ رميت، أنا الرامي، أنا المحرك. فيقال: رفع فلان يده، وضع فلان يده. صح، بس فلان اللي حد مني لم يرفع ولم يضع. ليه؟ لأنه مشلول. لا أنا أوجدت قدرة الرفع في، ولا هو أضعف قدرة الرفع فيه. قدرة إيجاد القدرة وإعدام القدرة ليست لي وليست عليه، إنما هي لغيرنا. أصل الإقدار على الحركة القدرة الخام، يعني القدرة الخام أصل القدرة، أصل القدرة ليست مني لكن تفعيلها والاستفادة منها لي. أنا المحرك. كفي الأول بس ما في يقول الأخير، أو فيك تقول أنا المحرك الأخير بس مش الأول. أنا المحرك الأخير، بس هناك محرك أول أذن لي بأن أستفيد من حركتي أو عدمها، هو المخير لي. شوف التعبير، هو المخير لي. إسا الآن أنا لي يدان، حركت هذه ولم أحرك هذه. القدرة على التحريك فيهما من غيري، التفعيل والاستفادة مني. فأنا محرك وأنا غير محرك، بس مش أنا شال وأنا مقدر، لا، أنا مشلول وأنا قادر. إذن أنا محل الانفعال من غيري في أصل القدرة، بس أنا محل التفعيل من نفسي. ففي كل فعل أنت مجبور على أصل القدرة ووجودها، وأنت مختار على تفعيلها والاستفادة منها. من يمدك بالطاقة الكهربائية أو بالطاقة الغازية إلى هذا المبنى؟ هو غيرك. من الذي أشعل المصباح؟ أنت. يحق للشركة الكهربائية أن تقول: لا، أنا. صح، هي بس الإخوانك حواليك بيقولوا أنت لما أشعلت، بقولكش أنت لما أضأت لما أطفأت. بس حقيقة المضيء والمطفئ مين؟ الشركة، لأنها في لحظة تقطع عنك التيار كله. فإذا قطعت التيار فأنت مشلول محكوم مقهور مجبور. لكن أنا والشركة نحاسبك على كمية وكيفية المصروف، لما استفدت منها إنارة ولم تستفد منها تهيئة. في عاتبك وإمدحك على كيفية التفعيل، بس أصل القدرة وعدمها من غيرك. فيقول هؤلاء القائلون: لا جبر ولا تفويض في كل فعل فعل على حدة، إذ في كل فعل قدرة وعجز. في حركة اليد، في الزواج، في الزنا، في الصلاة، في السرقة، في التحية، في رفعة اليد نفسها تحية لك ولا ضربا ليتيم، مزحة معك ولا ظلم ليتيم، هي نفس الضربة. الذي أقدرني أجبرني، لا، الذي أقدرني قواني، يسر لي. بهذا المعنى لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ولها تتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.